السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا السؤال مطلوب من الأمس، من رأى بعد في القبرة يقول خفص في القبور من آثار المطر، هذه كل سنة موجودة على السيول، ثم تقوم البلدية وبعض المحتسبين تسويتها من جديد، ولا شك أن هذا عمل خير، من شارك في ذلك لا يحرم الأجر إن شاء الله تعالى. يقول: هل بلال يقول لابن أم مكتوم أصبحت أصبحت يقلده؟ على كل حال هو يقلد سواء كان القائد له بلال أو غيره، فيقال مبني المجهول، يحتمل أن يكون بلالا وأن يكون غيره، وهو مقلد في كلا الحالتين، لأن رؤية الصبح من شأن المبصرين. يقول: هل ذكر أن المرأة لا حكم الرجل؟ هل ذكر أن المرأة لا حكم الرجل؟ أرجو أن يعلق على هذه القاعدة، مهم في قاعدة ما ورد في حق الرجل يرد في حق المرأة إلا بدليل. هذا الأصل، هذا الأصل، ما أن تخرج من عموم النصوص لا بد من دليل يدل على ذلك، لا بد من دليل يدل على ذلك، دليل شرعي وهو الأصل، أو عقلي بأن نكون هذا مما لا يمكن أن تقوم به المرأة، مما يستحيل عقلا أن تقوم به المرأة مما يكلف به الرجال، وإلا فالأصل أن النساء شقائق الرجال. وقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: وكانت أم الدرداء تجلس في الصلاة جلسة الرجل وكانت فقيها. يقول: قول لا حول ولا قوة إلا بالله بعد قول المؤذن الصلاة خير من النوم، هل مخالف لقول الرسول؟ يقول مثل ما يقول المؤذن. كل حال لا أعرف خبر يدل على أنه يقال بعد قول المؤذن، بعد تثويب المؤذن، أن المجيب يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، إنما يقول مثل ما يقول المؤذن إلا فيما خص بالدليل من قوله لا حول ولا قوة إلا بالله في الحيعلتين. يقول: هل يجوز أن أترك النذر بغير عذر بل لكسل؟ لا يجوز النذر، نذر الطاعة يجب الوفاء به، وكذلك من نذر أن يطيع الله فليطيعه، من نذر أن يعصي الله فليعصي، ما ينذر على نفسه ويلزم نفسه بشيء هو قبل أن يلزم نفسه منه في سعة ثم بعد ذلك لا يفي بنذره، لا يجزه ذلك، اللهم إلا إذا كان نذر معصي. يقول: يكون الرجل مع امرأته خارج البيت فيحضر وقت الصلاة، فهل للزوجة أن تبادر بالصلاة في المسجد قبل إقامة الصلاة، ويقوم زوج بالبقاء مع الأولاد في السيارة ريثما تنتهي من صلاتها ثم يصلي الزوج على ذلك مع الجماعة؟ نعم، لها أن تصلي بعد دخول الوقت قبل الجماعة، لأنها ليس ملزمة بالجماعة، ليست الجماعة واجبة عليها. يقول صاحب الجلالين على قول تعالى في قصة زكريا: قال كذلك الله يعلم ما يشاء لا يعجزه شيء، ولإظهار طباع سيئة فيها أخطاء، ولإظهار هذه القدرة العظيمة ألهمه السؤال ليجاب بها، هل هذا جاري على مذهب الأشاعر في نفي التعليل والأسباب؟ أرجو الرد الآن خوفا من انقطاع الرسالة قبل إجابة الأسماعها. يقول: هل هذا جاري على قاعدة مذهب الأشاعر في نفي الأسباب؟ ما أدري ما وجه الإشكال في الآية، قال كذلك هو يفعل ما يشاء لا يعجز عنه شيء، لا يعجز عنه شيء أو لا يعجزه شيء، ولإظهار هذه القدرة العظيمة ألهمه السؤال، ولإظهار هذه القدرة العظيمة ألهمه السؤال ليجاب بها. الإشكال ما هو واضح، لابد أن تراجع قبل ذلك. بعيد عن المسجد فيسقط عنه صلاة الجمعة وباقي الصلوات، وما هي المسافة التي تسقط فيها الصلوات؟ أما بالنسبة للصلوات الخمس فإذا سمع الأذان يلزمه الإجابة، تسمع النداء قال نعم قال أجب، لا أجبك رخصه، مسألة مفترضة في الأذان بدون آلات وبدون موانع من سماع الأصوات، يعني افترض المسألة ما في مكبرات، يؤذن المؤذن بدون مكبر، وافترض أيضا أنه لا يوجد ما يمنع من سماع الصوت من سيارات وغيرها ومكيفات وغير ذلك مما يشوش على السماع، والكيلو والنصف والكيلوين يسمع فيها الأذان، فإذا كان بيته عن مسجد كيلوين فأقل يسمع الأذان غالبا. أما الجمعة فما دام في مصر مقيم فتلزمه الجمعة، سمع الأذان أو يؤذن. يقول: امرأة مصابة بسحر متزوجة لديها أبناء وطلبوا منه تطليقها، لديها أبناء طلبوا منه تطليقها، يعني طلبوا من أبيهم، وأصلا السحر بسببها بسبب الزوج، فماذا تنصحونه؟ إذا كان السحر بسببه صلى الله السلامة والعافية فلا أن تطلب الفراق منه، إن هذه موبقة من الموبقات، كبيرة من كبائر الذنوب، لا يجوز له أن تبقى معه قد ارتكب هذه الجريمة، فضلا عن كون هذه الجريمة تمسها تسيء إليها وتتضرر بها، يلزمه أولا أن يمكنها من الرقية لفك هذا السحر، ثم بعد ذلك لها أن تطلب الفراق منه. يقول: ما حدود المباشرة إذا كانت المرأة حائضا؟ ما كانت المرأة حائض، كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر نساء المرأة من نسائها أن تتزر، تضع إزار فوق محل الحارث وما يقرب منه، فإن كان بين السرة والركبة فهو أحوط للبعد عن محل عن موضع الحماء، وإن باشرها فيما دون الفرج ولو كان فوق الركبة وتحت السرة، لكن شريط أن لا يكون في موضع الحرث، فلا مر في ساعة إن شاء الله. اصنعوا كل شيء إلا النكاح. هل في سجود التلاوة تكبير ورفع؟ يعني إن كان في الصلاة فيدخل في عموم يكبر مع كل خفض ورفع، وإن كان خارج الصلاة فكل على مذهبه باعتبار سجود التلاوة صلاة وليس بالصلاة. إذا قلنا أنه ليس صلاة هو الظاهر، نعم، من صنيع ابن عمر وعباس وغيرهما، لا يلزم فيه تكبير لا خفض ولا رفع، وإن قلنا أنه صلاة ما يقوله جمع من أهل العلم يطلب له ما يطلب الصلاة، يكبر للهوي للسجود ويكبر للرفع منه، يزيدون أيضا بعد يسلم. يقول: ما فائدة الخلاف من هو السابق؟ هل يترتب عليه حكم في أي مسألة؟ ما فائدة الخلاف من هو السابق؟ هل يترتب عليه حكم في أي مسألة؟ خلاف من هو السابق؟ هي الليل والنهار. فائدة الخلاف في السابق: أولا، المقرر عند عامة أهل العلم أن سابق الليل، وأن اليوم يبدأ من غروب الشمس، ترتب على ذلك الأحكام. لو ولد مولود بعد غروب شمس ليلة عيد الفطر، تلزم فطرته ولا تلزم؟ لا تلزم، باعتبار أنه انتهى رمضان، وهي بسبب الفطر من رمضان وهو ما أدرك شيء من رمضان. مسائل كثيرة تترتب على الخلاف، لكن الخلاف غير معتبر في مسألة السابق من حيث الناحية الشرعية، أما من حيث أهل الهيئة والفلك معروف قولهم في الليل والنهار، لكن السابق واضح، وإن كان في قوله جل وعلا ولا الليل سابق النهار، معناه يراد به نفي اضطراب انتظام الكون، نفي اضطراب انتظام الكون، لا يعني أنه جاء ليل جاء نهار ثم جاء نهار قبل الليل، لا، ولا يأتي ليل قبل النهار ولا نهار قبل الليل، بل هو منتظم ليل ثم نهار ثم ليل ثم نهار ثم ليل ثم إلى آخره وهكذا. يقول: كيف يكون وترا ويكون بعدها راتبة شفعا؟ لا يقصد المغرب. نعم، ذكرنا كما في الخبر المغرب وتر النهار ويكون بعدها راتبة شفعا، لا شك، ما المانع من ذلك؟ يقول: من كان في البرية وحده مثل الراعي، هل إذا قرأ الطوال مغربا يكون مخالفا؟ يعني القرأ الطوال أحيانا يقرأ بالمغرب الطور، والقرأ بالأعراف، والقرأ بسورة طويلة، على أن لا يلتزم ذلك ما يكون مخالف. رجل يعيش في المزرعة والصحراء وحده استمر في قراءة طوال مغربا، هل يكون هذا مخالفا للهادي؟ لكل حال، إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء، إذا صلى الإنسان لنفسه فليطول ما شاء. امرأة نذرة تصوم في كل يوم خميس ويوم الاثنين وهي لا تعرف عن الدين شيء، يقول: هي الآن لا تستطيع ماذا تعمل؟ تكفر، إذا كانت لا تستطيع الصيام تكفر عن كل يوم مسكين. يقول: هل قرأ الرسول عليه الصلاة والسلام في صلاة المغرب بآل عمران وكيف خرجهم؟ قرأ بالأعراف، قرأ بالأعراف ثابت، قرأ بالطور، قرأ بالمرسلات، قرأ بصورة طويلة بلا شك، لكن ليس هو الأصل، ليس ديدانه ذلك عليه الصلاة والسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء. قال إمام يحيى رحمه الله.
نعم صلى الله عليك.
باب القراءة في الصبح. عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه صلى الصبح فقرأ فيها سورة البقرة في الركعتين كلتيهما. عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه سمع عبد الله بن عامر بن ربيعة يقول صلينا وراء عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه الصبح فقرأ فيها بسورة يوسف وسورة الحج قراءة بطيئة. فقلت والله إذا لقد كان يقوم حين يطلع الفجر. قال أجل. عن مالك عن يحيى بن سعيد وربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد أن الفرافصة بن عمير الحنفي قال ما أخذت سورة يوسف إلا من قراءة عثمان بن عفان إياها في الصبح كثرة ما كان يرددها لنا. عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يقرأ في الصبح في السفر بالعشر السور الأول من المفصل في كل ركعة بأم القرآن وسورة.
يقول مالك رحمه الله تعالى باب القراءة في الصبح يعني في صلاة الصبح. حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن أبا بكر الصديق هذا منقطع لأن عروة إنما ولد في أوائل خلافة عثمان فعروة يحكي قصة لم يشهدها فهو منقطع لكنه ورد عن أنس وغيره فلعل عروة حمله عن بعض الصحابة لأن تأخرت وفاتهم كأنس أن أبا بكر الصديق صلى الصبح فقرأ فيها سورة البقرة في الركعتين كليهما. فقيل له حين سلم كادت الشمس أن تطلع فقال لو طلعت لم تجنا غافلين كما في حديث أنس. لكن هو صلى الصلاة في وقت نهاية الصلاة. الكلام المقصود أنه يدرك ركعة قبل تطلع الشمس وقد صلىها في أول وقتها وقد قرأ سورة البقرة لو احتمال تطلع الشمس. سورة البقرة جزئين ونصف تحتاج إلى رجل أسيف أدركنا ناس يبكون في القرآن ما تأخذ عليهم بقى نصف ساعة ما يتلازم. على كل حال الترتيل الجزء يحتاج إلى ثلث ساعة على الأقل لو نصف الخمس مع المد قليل يحتاج إلى نصف. فالبقرة تحتاج إلى أكثر من ساعة. ولا بد في مثل هذا أن يعرف الإمام رضا المأمومين رضا من خلفه ما أن يصلي بهم بسورة البقرة وهم لا يرضون جاء النهي عن ذلك. فتان يا معاذ إذا صلى إذا أمعتكم من أسفل يخفف. ولا بد في مثل هذا من العلم برضا المأمومين فدل به مالك على طول القراءة في صلاة الصبح. وبمثل هذا تجتمع أحاديث تغليس والإسفار. تغليس والإسفار يعني يفتتحها أو يبدأ بالصلاة بغلس ويفرغ منها إذا طال كما فعل أبو بكر في الإسفار. يقول حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه سمع عبد الله بن عامر عن أبيه. هذه زيادة خالف فيها مالك رحمه الله أصحاب هشام فكلهم لم يقولوا أبيه إلا مالك عن هشام بن عروة أنه سمع عبد الله بن عامر وهذا ممكن. فيكون قوله عن أبيه من إيش؟ من أي نوع من أنواع علوم الحديث؟ من المزيد في متصل الأسانيد. من مزيد في متصل الأسانيد يعني المزيد يطلق على ما يزاد خطأ مزيد. نعم إذا من أي نوع هذا؟ متى الصورة صحيحة للمزيد في متصل الأسانيد؟ نعم أنت صح الصورة والآن هذه الصورة التي معنا نعم فيها مخالفة. خالف فيها الإمام مالك أصحاب هشام أنه سمع عبد الله بن عامر بن ربيعة عن زيد يقول صلينا وراء عمر بن الخطاب الصبح فقرأ فيها بسورة يوسف وسورة الحج. سورة يوسف وسورة الحج هما مجتمعتان تعادلان سورة يعادلان آل عمران وما يعادلنا بعد يعادلان سورة آل عمران يعادلان الأعراف أيضا. فقرأ فيها بسورة يوسف وسورة الحج قراءة بطيئة. معروف أن عمر رضي الله عنه كرر له تعالى إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. عمر الكريم إذا كانت قراءته لثلث جزء ونصف جزء في الركعة الثانية مع التكرير بقراءة بطيئة، شكل هذه إطالة، لكن أو كسابقه لا بد من العلم رضا المأمومين. قال عروة: قلت والله إذن لقد كان يقوم حين يطلع الفجر، أن يقوم إلى الصلاة فيبتدئها حين يبزغ الفجر في أول الوقت. قال: أجل. أجل هذه حرف جواب، هذه جواب كنعم، أجل جواب كنعم، يعني تأتي لو قال نعم هنا نعم
صح ولا ما صح؟
نعم هي مثابة نعم. ذلك أن لك أجرين. قال: أجل. أنك لا توعى كما يوعك الرجلان. قال: أجل. نعم. ذلك أن لك أجرين. قال: أجل. يقول هي كنعم، جواب كنعم، إلا أن أجل أحسن من نعم في التصديق كما هنا، ونعم أحسن من أجل في الاستفهام. يعني إذا قلت حضر زيد قل نعم أفضل من أجل. نعم. وهنا في الخبر تصديق الخبر تقول أجل. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد وربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد بن أبي بكر أن الفرافصة ابن عمير الحنفي نسبة إلى بن حنيفة قال: ما أخذ سورة يوسف إلا من قراءة عثمان بن عفان إياها في الصبح من كثرة ما كان يرددها لنا يكررها عثمان رضي الله عنه. يقول الشرح الزرقاني: يحتمل أن ذلك صنيع عثمان رضي الله عنه وأرضاه، تكرار سورة يوسف لحديث ائذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه، وسورة يوسف فيها بلوى، فعثمان رضي الله عنه يتسلى بقراءة هذه السورة، يتسلى بقراءة هذه السورة. قال عبد البر: لا أشك أن أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم كانوا يعرفون من حرص من خلفهم ما يحملهم على التطويل أحيانا، وجاء الأمر بالتخفيف فيكون الأصل، الأصل التخفيف والتطويل عند رغبة المأمومين. ولا شك أن بعض الأئمة يطلب من التطويل لأن قراءته موعظة، يعظم الناس بالقرآن ويؤثر فيهم، تؤثر فيهم قراءته، فمثل هذا إذا رأى الناس يرتاحون لقراءته فلا يبخل عليهم، فلا يبخل عليهم، لكن يبقى أن الأصل هو إيش؟ من أما الناس فليخفف. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقرأ في الصبح في السفر بالعشر الأول من المفصل في كل ركعة بأم القرآن وسورة، أم القرآن وسورة، وبهذا يندفع الوهم الذي في أول كلامه أنه يقرأ العشر كلها في صلاة الصبح، يقرأ في الصبح في السفر بالعشر السور المفصل. نعم، هذا مفهومه أنه يقسم هذه العشر بين ركعتين، لكن قوله في كل ركعتين من ركعة الصبح أم القرآن وسورة، والعشر السور هي قاف والذاريات الطور النجم القمر الرحمن الواقعة الحديد المجادلة الحديد. نعم. ولم يذكر الإمام مالك رحمه الله تعالى في الباب حديثا مرفوعا. نعم، الأول من فعل أبي بكر، الثاني من فعل عمر، الثالث من فعل عثمان، الرابع من فعل ابن عمر، ما ذكر في الباب حديث مرفوع. وفي البخاري من حديث أبي برزة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح ينصرف الرجل فيعرف جليسه، وكان يقرأ في الركعتين أو إحداهما ما بين الستين والمئة، ما بين الستين والمئة. وفي البخاري عن أم سلمة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم قرأ فيها بالطور، وفي مسلم عن جابر أنه عليه الصلاة والسلام قرأ فيها بقاف، وفي رواية بالصافات، كل هذا مرفوع. نعم، فصل بينهم بالعمل بالقراءة. نعم، يعني مفترض أن العمل بالقراءة يتقدم على الجميع، هذا الأصل. نعم، قل هذا الأصل أن يتقدم،
نعم خواتيم من الآيتين فقط،
هذا تقصير، هذا أقول هذا تخفيف زائد. أصل أن صلاة الصبح طول فيها القراءة، وهو طول نسبي لا يشق على المؤمنين، طول نسبي. نعم لا أعرف هذا، لكن وقاء الزلزال. نعم نعم قرع الزلزال في الركعة. نعم من القيم أشار الآن في السفر، لكن ما يمنع أن يكون الجميع عند الحاجة. نعم
صلى الله عليك. باب ما جاء في أم القرآن عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبا سعيد مولى عامر بن كريز أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نادى أبي بن كعب وهو يصلي، فلما فرغ من صلاته لحقه فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على يدي وهو يريد أن يخرج من باب المسجد، فقال إني لأرجو ألا تخرج من المسجد حتى تعلم سورة ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثلها. قال أبي فجعلت أبطي في المشي رجاء ذلك، ثم قلت يا رسول الله سورة التي وعدتني، قال كيف تقرأ إذا افتتحت الصلاة؟ قال فقرأت الحمد لله رب العالمين حتى أتيت على آخرها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي هذه السورة وهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيت. أما ذكر عن أبي نعيم وهب بن كيسان أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما يقول صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصلي إلا وراء الإمام.
يقول رحمه الله تعالى بما جاء في أم القرآن الفاتحة، أي أصل القرآن كما يقال أم القرى مكة، كره بعضهم أن يقال أم القرآن. قال ابن عبد البر لا وجه لكراتهم لذلك، لا وجه لكراتهم لذلك. ما الداعي إلى كراهة قول أم القرآن؟ لئلا يوهم أنه نعم كالأم، لكن هذا فيه بعد. حدثني يحيى عن مالك نعم نعم لا وجه لكراهة، لكن بعض الناس عنده حساسية زائدة ويقع عليه ما ورد في الباب ثم يكره ذلك. حدثني يحيى عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب أن أبا سعيد وتابعي مدني مولى عامر بن كريز أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نادى أبي، وعلى هذا كون الخبر منقطع. في بعض الروايات عن مالك أن أبي أخبره، يعني صاحب القصة نعم، أو عن أبي أنه أخبره. هذا سؤال مهم. يقول إمام مسجد منذ 15 سنة يبدأ لجماعته بالبقرة ويختم بالناس، وهذا غالب فعله، ويرى أن ذلك فيه مصلحة له ولجماعة المسجد بحيث يستمعون كل القرآن وليصححوا أخطاءهم وغير ذلك. لا شك أن إسماع القرآن للناس أمر مهم، ولا مانع من أن يقرأ القرآن على ترتيبه في المصحف على ألا يكون ديدنا لهذا الشخص، بل يخل به أحيانا ويقرأ للناس القرآن كله ويسمعهم إياه، لا مانع من ذلك على أن يخل به بعض الأحيان، لأنه بهذه الطريقة لا لم يخل به مطلقا. قد يقول قائل لم يفعله عليه الصلاة والسلام، النبي صلى الله عليه وسلم اختار لصلاته من أوله من آخره من أثنائه، لكن إذا كان القصد أن يسمع الناس القرآن من أوله إلى آخره وخل بهذا الترتيب لئلا يكون شرع شيء لم يكن لا يكون له أصل، يعني لو قدم مؤخر أحيانا لا بأس إن شاء الله تعالى. أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نادى أبي بن كعب وهو يصلي، قال أي أبي، فالتفت فلم يجبه. التفت أبي فلم يجبه عليه الصلاة والسلام لأنه كان في صلاة، نعم كان في صلاة أبي، فناداه النبي عليه الصلاة والسلام أي أبي، يعني يا أبي، التفت ينظر من المنادي فلم يجبه. خفف صلاته، فلما فرغ من صلاته لحقه، وزاد في حديث أبي هريرة فقال سلام عليك يا رسول الله، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ويحك، ما منعك إذ دعوت أن تجيبني؟ أوليس تجد فيما أغى الله إلي استجيبوا لله وللرسول؟ فقلت بلى يا رسول الله لا أعود إن شاء الله. قال ابن عبد البر الإجماع على تحريم الكلام يعني مع ورود هذا الحديث، يعني لو صوت شخص يا فلان جيب ولا ما يجيب يحرم الكلام بالإجماع. يقول ابن عبد البر الإجماع على تحريم الكلام يدل على اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ولذا النبي عليه الصلاة والسلام استدل عليه بآية، وليس تجد فيما أوحى الله إلي استجيب لله وللرسول، لكن هل هذا لغيره من البشر؟ نعم هذا ليس لغيره عليه الصلاة والسلام من البشر. فلو قدر أن شخصا يصلي فقال له أبوه يا محمد يلتفت ولا ما يلتفت؟ أن يكون الصلاة فريضة هذا ما في إشكال، لا تقطع الفريضة من أجل أي مخلوق، لكن لو كانت نافلة. طيب الإقرار مع السياق وما يشعر به من مدح، هل في كل ما جاء من شرع قبلنا؟ نعم يعني لو اقترض من شخص، نعم لو اقترض من شخص 1,000,000 ريال وقلت له بسددك في يوم 28 شوال اللي هو اليوم، ما وجدت من يذهب بالمال، تأتي بخشب تنقرها وتذبها في البحر، ترى سياق المساق المدح في شارعنا يصلح ولا ما يصلح؟ يعني عندك توكل عظيم ينفع ولا ما ينفع؟ شرعنا يختلف، ما يلزم يكون مطابق ولو سيقت القصة مساق المدح، علينا العمل بشرعنا لا سيما إذا جاء في شرعنا ما يخالف. نعم قد يكون في شرعهم الكلام مباح، شو يقول؟ ما يكفيه تسبح بكتريبه. افترض أن الوالد في دورة المياه انقطع عنه المال في مثل هذه الأيام، نعم أما بالنسبة للإنقاذ من هلكة هذا ما في إشكال، هذا شيء مفروغ منه متفق عليه، ولا فريض إنقاذ من هلكة ولا فريض، وجاء الأمر بقتل الأسودين وليست بأعظم من هذا. نعم لا من إذا أجاب الوالد أو أنقذ الغريق الحريق وما شبه ذلك يستأنف من جديد، لكن بالنسبة لقتل الأسودين ترتب عليه عمل كثير ويمين ويسار تابعهما، هذه يستأنف الصلاة إن كان لهم هل يسير وتقدم إليهما فقتلهم ثم رجع إلى مكانه ما يحتاج على أن ينصرف عن القبل. على كل حال مسألة النافل أمرها أخف من الفريضة من جهة، مع أنه جاء الأمر أو النهي عن إبطال العمل لا تبطلوا أعمالكم، الأمور تقدر بقدرها، فكانت هناك ضرورة تلحق بالأب أو الأم فهذا يرجح، إن لم يكن هناك ضرورة وعرف أن المسألة تقبل التأجيل نعم فلا شك أن الإبال على العبادة أو لا لا يتعلي بالإشارة. ما أدري هو يذكر عن علي رضي الله عنه أنه تصدق وراكع مر به مسكين فأشار إلى أصبعه وفيها ختم أن خذ هذا الخاتم، لكن ما يثبت هذا باطل، لا يثبت. علي رضي الله عنه من أكرم الناس وأجود الناس وأسخى الناس، لكن ما يفعل هذا بالصلاة، ويتوّن هذا على قوله جل وعلا وهم راكعون. نادى أبي كعب بن مصلي فلما فرغ من صلاته لحقه فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على يده تأنيس لنسه ويريد أن يخرج من باب المسجد، فقال إني لا أرجو أن لا تخرج من المسجد تعلم سورة، ويعلم يعلم السورة لكن يريد أن يعلم فضلها وحالها مما لم يكن يعلم قبل ذلك، سورة ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل في حديث أبي هريرة ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها، يعني في جمعها لمعاني الخير. قال أبي، من القائل؟ قال أبي أبو سعيد مولى عامر بن كريز، يقول هذا يشعر أن أبا سعيد حمله عن أبي، فجعلت أبطئ في المشي لأن لا يخرج من المسجد قبل أن يخبره بما وعده عليه الصلاة والسلام رجاء ذلك، ثم قلت يا رسول الله علمني السورة التي وعدتني. قال كيف تقرأ إذا افتتحت الصلاة؟ قال أبي، فقرأت عليه الحمد لله رب العالمين حتى أتيت على آخرها. وهذا يستدل به من يستدل أن البسملة ليست منها، لكن إذا قلنا الحمد لله رب العالمين اسم للسورة لا يتم الاستدلال. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي هذه السورة وهي 7 المثاني المذكورة في
سورة الحجر والقرآن العظيم الذي أعطيت، السبع المثاني لأنها سبع آيات، مثاني تثنى وتكرر في الصلوات، سبع المثاني في هذا الدليل على أنها سبع آيات، وهذا كالإماء وإن نقل شاذا أنها ست آيات أو ثمان آيات، وهي سبع المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيت. والقرآن العظيم يطلق على الكل ويطلق على البعض كما هنا الذي أعطيت، وفي هذا دليل على أن سورة الفاتحة مكية. من أين؟ لأن سورة الحجر نعم مكية، خلافا لمن قال أنها مدنية وأنها نزلت مرتين، مرة بمكة ومرة بالمدينة. والقصة أخرجها البخاري من حديث أبي سعيد بن المعلى في كتاب تفسير